هذا فيه التحذير من طاعة رؤساء الدنيا في المعاصي والبدع، فإن من أطاع الناس ولا سيما الرؤساء في معصية الله فإن هذا سبب للإنسلاخ من الدين. فمن أطاع الرؤساء أو الأمراء أو الأغنياء أو الوجهاء أطاعهم في المعاصي والبدع فإنه يخشى عليه أن أو ينتسخ الدين من قلبه، لأن المعاصي والبدع بردكم والبدع أشد، فلا يجوز طاعة أحد في المعاصي ولا في البدع. فالواجب الحذر من البدع والمعاصي فإنها بريد الكفر ويسبب في نفس الدين من القلوب. ففي تحذير من البدع والمعاصي، وأنه لا يطاع أحد في المعاصي ولا في البدع، لا طاعة المخلوق معصية الخالق، لا رئيس ولا أمير ولا وزير ولا عالم ولا كبير ولا أب ولا زوج ولا سيد، لا أحد يطاع في المعاصي والبدع، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. نعم.
وقال الشعبي: إذا أطاع الناس سلطانهم فيما يبتدع لهم أخرج الله من قلوبهم الإيمان وأسكنها الرعب.
نعم. وهذا تحذير من الشعبي، تابع الجليل، تحذير من طاعة السلطان في البدع. إذا أطاع الناس سلطانهم فيما يبتدع لهم أخرج الله من قلوبهم الإيمان وأسكنها الرعب، وذلك لأن المعاصي البدع بردهم، فإذا أطاعوه في البدع أخرج الله من قلوبهم الإيمان الكامل وبقي أصل الإيمان الضعيف، ولا تزال البدع بلا بعد بدعة حتى توصل الإنسان إلى الكفر. ففيه تحذير من طاعة السلطان وغير السلطان في البدع والمعاصي، لا أحد يطاع في البدع والمعاصي. نعم.
وقال الحسن: سيأتي أمراء يدعون الناس إلى مخالفة السنة فتطيعهم الرعية خوفا على ذهاب دنياهم، فعندها سلبهم الله الإيمان وأورثهم الفقر ونزع منهم الصبر ولم يأجرهم عليه.
وهذه المقالة من حسن رحمه الله، تحذير من طاعة الأمراء فيما يخالف السنة من البدع، وأن هذا يكون في آخر الزمان. قال: سيأتي أمراء يدعون الناس إلى مخالفة السنة فتطيعهم الرعية خوفا على ذهاب دنياهم، فعندها يعاقبون بلا خير غصبهم، إن أطاعوه خوفا من ذهاب الدنيا فعاقبهم الله بلا خير غصبهم فسلبهم الإيمان وورثهم الفقر. والإنسان يعامل بلا خير غصبه، العاصي يعامل بلا خير غصبه. فمن أطاع السلطان خوفا على ماله ودنياه عاقبه الله بالفقر وورثه الله الفقر وسلب منه الإيمان ونزع منه الصبر ولم يعجرهم عليه. عليه تحذير من البدع، وأنه لا يطاع أحد في البدع والمعاصي، لا السلطان ولا الأمير ولا العالم ولا الكبير ولا الغني ولا الزوج ولا الأب ولا السيد، لا طاعة في المخلوق ولا في الخالق. نعم.
وقال يونس بن عبيد: إذا خالف السلطان السنة وقالت الرعية قد أمرنا بطاعته أسكن الله قلوبهم الشك وأورثهم التطاعن.
هذا في دليل على أن صاحب البدعة يعاقب، إذا خالف السلطان السنة وقالت الرعية قد أمرنا بطاعته، هذا غلط من هؤلاء القائلين، أمرنا بطاعتهم في طاعتهم، ولهذا قال: لا طاعة لهم في معصية الخالق. وفي الحديث الآخر: أطيعهم ما أطاعوا الله ورسوله، ما معناه؟ أنه قيد بطاعة الأمراء في طاعة الله ورسوله، إنما الطاعة في المعروف، فإذا أطاعوهم في المعصية وقالوا أمرنا بطاعتهم أورثهم ذلك الشك بسبب قبول البدعة ومخالفة السنة، وحينئذ تسلط الله بعضهم على بعض ويريكم التطاعن فيما بينهم، يعني يعيب بعضهم بعضا، وقد يؤدي هذا الى القتال والفتنه بسبب مخالفه السنه وقبول البدعه التي تريكهم الشك، وبالتالي تريكهم البغضاء والعداوه والتطاعن والقتال، كل هذا من اسباب المعاصي والبدع. نعم. في تحذير من المعاصي والبدع. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: دين المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقال سليمان بن داود: لا تحكموا على أحد بشيء حتى تنظروا من يخالل. رواه أبو داود والترمذي وحسنه والقباعي عن أبي هريرة وتساعد ابن الجوزي فأورده في الموضوعات. ومن ثم خطاه الزركشي وتبعه في الدرر. وقال الحافظ في اللآلئ: والقول ما قال الترمذي، يعني أن الحديث حسن. ورواه ابن بطة في الكبرى من خمسة طرق. ورواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها. ورواه الشهاب القضاعي في مسنده من حديث أبي هريرة مرفوعا. وقد أشار إلى هذا العزوني في كشف الخفاء.
نعم، وهذا الحديث فيه أن الإنسان على دين خليله، دين المرء على دين خليله، يعني صاحبه هو صديقه، فلينظر أحد ثم يخالل. فإذا كان الإنسان صديقه وجليسه صاحب السنة فهو من السنة، وإذا كان صاحب بدعة فهو من البدعة، وإذا كان صاحب معصية فهو من أصحاب المعاصي. عن المرء وهذا يقول السؤال عن المرء لا تسأل وسأل عن قريبه، فكل قريب في المخالف يقتل. هذا فيه تحذير من مصاحبة أهل البدع وأهل المعاصي، لأنهم يدرون إلى ما هم عليه. إذا خلط أهل الشرك دره إلى الشرك، وإذا صاحب أهل البدع دره إلى البدع، وإذا صاحب أهل المعاصي دره إلى المعاصي. سبق الحديث مثل جلس الصالح وجلس السوء كحامل الوسك ولا تحكي، فحامل الوسك إما أن يحجيك وإما أن تقطع منه وإما أن يحجيك وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ولا تحكي إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا شريفا. وكذلك قول سليمان بن داود: لا تحكموا على أحد بشيء حتى تنظروا من يخالف. لا تحكم على الشخص حتى تنظر قليلا والصاحبة والصديقة وجريدة، فإنك تجده مثله. إن كان قرينه مشركا فالغالب أنه واقف في الشرك، وإن كان قرينه مبتدع فهو مبتدع، وإن كان قرينه عاصي فهو عاصي، وإن كان قرينه مطيع من أهل السنة فهو مطيع. نعم، وفق الله جميعا وطاعته ورزق الله جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وأوحى الله عز وجل إلى موسى: يا موسى كن يقظانا وارتد بنفسك إخوانا، وكل خدم لا يوافيك على مسرتي فاحذره، فإنه لك عدو وأنا منه بريء.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا من الآثار الإسرائيلية مقول عن بني إسرائيل، وكان على المؤلف رحمه الله ألا يأتي بالآثار الإسرائيلية اكتفاء بالنصوص والكتاب والسنة والآثار الصحيحة عن السلف، ولكنه أراد أن يذكر ما ورد في الباب من باب الاستشهاد، وإلا فإن هذا من الآثار الإسرائيلية التي ليس لها خطام ولا زمام. نعم، وهذا فيه أن الله أوحى إلى موسى: يا موسى كن إخوانا وارتد بنفسك إخوانا، وكل خدم لا يوفيك على مسرتي فاحذره، فإنه لك عدو وأنا منه بريء. يعني هذا أنه فيه تحذير من البدع، تحذير من أحكام السوء، والخدم صديق والصاحب إذا كان على بدعة فإنه يكون مخالفا للإنسان، هو عدو لله بقدر ما فيه من البدعة، وإن كان ليس مكفرا فهو عدو لله كامل العداوة. ولكن هذا من أثر الصائم التي ليس لها خطاب ولا إمام. نعم، لأنه لا بد منه، لا بد في الأثر أن يكون بسند متصل. ولم يعد المؤلف رحمه الله هذا إلى أحد، وأحيانا يعزى عمن يأخذ عن بني إسرائيل من التابعين، وبينه وبين موسى عليه السلام الشهور تنقطع دونها أعناق البطيء. فما الذي سمع من موسى عليه الصلاة والسلام؟ المقصود أن هذا من الآثار الإسرائيلية، لكن المؤلف رحمه الله رجع به ليستشهد به. نعم.
وقال ابن مبارك: من خفيت علينا بالعذر لم تخف علينا أثارها.
من خفيت علينا إيش؟
من خفيت علينا بالعذر لم تخف علينا إلفته.
وهذا ما قاله ابن عبد الله المبارك الإمام الزاهد المشهور، يقول: من خفيت علينا بالعذر لم تخف علينا إلفته. يعني لو أخفى المبتدع بدعة فإنه لا يخفى، لا تخفى إلفته ومصاحبته، فلا بد أن يصاحب أهل البدع. إذا صاحب أهل البدع عرفنا أنه مبتدع، وين أخفى بدعته؟ لكن كونه صاحب أهل البدع ويألف أهل البدع ويرشد إلى أهل البدع، هذا دليل على بدعته. فمن خفف علينا بدعته فلم تخفى علينا إلفته. فيه تحذير من أهل البدع، فيه أن من الأدلة على أهل البدع أن يصاحب الإنسان أهل البدع. فمن صاحب أهل البدع فهو منه، ومن صاحب أهل المعاصي فهو منه، ومن صاحب الكفار وقطعه وهكذا. نعم.
وقيل إنه كان للمجوس دين وكتاب، فوقع ملك منهم على أخته وقد كان هويها، فخاف رعيته فقال: إن الذي صنعت حلال، ثم قتلهم على ذلك، فظهر عليهم حتى بغى في المجوس نكاح الأخوات.
حتى بقي
في المجوس نكاح الأخوات والأمهات، وبطلت شريعتهم الأولى.
نعم، هذا معروف من المجوس أنهم يجدون نكاح الأمهات والأخوات، ويقال أن لهم كما قال المؤلف رحمه الله أنه كان لهم دين وكتاب، وأنه وقع ملك منهم على أخته فرفع كتابهم، والله أعلم بهذا. والمجوس هم الذين يعبدون النار، قال لهم مجوس هم عباد النار، وهم ملحقوا بأهل الكتاب بأهل الجزية. ولهذا بيّن الله تعالى في كتابه العظيم أن أهل الكتاب يؤخذ منهم الجزية، في قول: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فأهل الكتاب من اليهود والنصارى يخيرون بين الإسلام أو الجزية أو السجن. وأما سائر الكفرة من المشركين والوثنيين والمجوس وغيرهم فيخيرون بين الشيء بين الإسلام والسجن، لأن أهل الكتاب لم يخف كفرهم لأن كان لهم كتاب، فصارت لهم أحكام خاصة، فصارت يحل نكاح نسائهم وتحل ذبائحهم. قال تعالى: وطعام الذين أعطوا الكتاب حل لكم طعامهم ذبائحهم. قال: المحصنات والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أعطوا الكتاب، يعني حل لهم. أما المجوس فإنهم يلحقون في أهل الكتاب في أخذ الجزية، لما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، ويقال إن لهم شفة الكتاب، وأن الكتاب رفع، فالله أعلم. فهم ملحقون بأهل الكتاب في أهل الجزية، لكن ليسوا ملحقين بأهل الكتاب في الأحكام الأخرى في حل نسائهم وذبائحهم. وهذا الأثر لا يظهر يعني وجه إرادة المؤلف رحمه الله إلا من جهة أن أهل البدع قد توصلهم بدعة من الكفر، وقد يصلون إلى ينتقل من بدعة الشيطان يتجرد الإنسان، ينتقل من البدعة إلى الكفر إلى اليهودية أو النصرانية أو المجوسية، فيكون من المجوس. نعم.
وقال الحسن: لا يزال هذا الدين متينا ما لم تقع الأهواء في السلطان، هم الذين يدينون الناس، فإذا وقع فيهم فمن يدينهم.
نعم. وقال الحسن رحمه الله: لا يزال هذا الدين متينا قويا ما لم تقع الأهواء في السلطان. الأهواء البدع، فيه تحذير من البدع، وأن البدع تضعف الدين تضعف الإيمان تنقص الإيمان. وإذا كنت مكفرة فإن تقضي على الإيمان، لا يزال هذا الدين مكينا قويا حتى تقع له جزع فيرقب به. إذا وقع له في السلطان، لأن الناس على دين ملوكهم، الناس على دين ملوكهم، ولهذا هم الذين يدين الناس، فإذا وقع فيهم فمن يدينهم؟ فهذا فيه التحذير من البدع، وأن تضعف الدين. وإذا وقعت في السلاطين صاروا يجبروا الناس على البدع، كما حصل المأمون خليفة المأمون العباسي، فإنه اعتنق بدعة القول بخلق القرآن، وحمل الناس على ذلك، وأجبر العلماء على القول بها، ومن لم يقل بخلق القرآن يسجن في السجون. سجن الإمام أحمد رحمه الله وضرب على هذه البدعة، على بدعة القول بالقرآن، امتنع وصبر، ترك شامخا كالجبل لا يتزحزح، حتى أذن الله بانتهاء المحنة. كلمة رحمة رحمه الله فبشر الله وصلى إمام أهل السنة والجماعة، ومن العلماء من تأول، ولهم رخصة في هذا، لأنه مكرم على هذا السجن والضرب والقتل. فإذا اعتنق السلطان في البدعة حمل الناس عليها، وهذا من البلاء والنقصان. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إذا وقع الناس في الشر فقل لا أسوة لي في الشر، ليوطن المرء نفسه على أنه إن كفر الناس كلهم لم يكفر.
نعم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا وقع الناس في الشر فقل لا أسوة لي في الشر، لا أتأسى بأهل الشر، وإنما أتأسى بأهل الخير، بأهل السنة والجماعة، وأهل البدعة أهل الشر، أهل البدعة أهل الشر. إذا وقع الناس في البدعة والشر فلا تتأسى بها، ولكن تأسى بها الرسول عليه الصلاة والصحابة والتابعين والأئمة وأهل السنة والجماعة، كما قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فلا أسوة في الشر وفي أهل الشر وأهل البدع. ولهذا قال مسعود رضي الله عنه: إذا وقع الناس في الشر فقل لا أسوة لي في الشر، ليوصل المرء نفسه على أنه إن كفر الناس كلهم لم يكفر. يوصل الإنسان نفسه أنه عبد لله مأمور بالعمل بالكتاب والسنة ولو كفر الناس كلهم، فيوطن الإنسان نفسه على أنه كفر الناس كلهم لم يكفر، وإن ابتدعوا لم يبتدعوا، وإن عصوا لم يعصوا. هذا في التحذير من البدع وتحذير اتباع الناس. بعض الناس إمعا يتبع كل ناعم، إذا رأى الناس كفروا إذا رأى الناس ابتدعوا ابتدعوا، إذا رأى الناس عصوا مع الناس إمعا. لا تقلد دينك الرجال ولا تكن إمعا، ووطن نفسك على أن تعمل بالكتاب والسنة، ولا تتأسى بالأشرار ولا بأهل البدع. نعم.
وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لسويد بن غفلة: إنك لعلك أن تخلف بعدي، فأطع الأمير وإن كان عبدا مجدعا، إن ظلمك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أرادك على أمر ينتقض دينك فقل.
على أمر، وإن أرادك على أمر
ينتقض
أو ينقض دينك.
وإن أرادك على أمر ينقض دينك فقل دمي دون ديني.
وهذا أخر المقالة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه من غفلة الجعفي، قال: إنك لعلك أن تخلف بعدي فأطع الأمير وإن كان عبدا مجدعا. مجدع يعني مجدع على الأطراف، مقطوع الأنف أو الأذن أو اليد أو الرجل، والمعنى أنه يجب طاعته ولا في الأمور، في طاعة الله عز وجل وفي الأمور المباحة، ولو كان عبدا حبشيا كما في الحج الآخر، فأمره من عمر الخطاب أخذ الحج الآخر حج في ذرف النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع واطع، وان كان عبدا حبشيا بجد على الله. الحديث الاخر ان ابا ذر رضي الله عنه قال امرني خليل ان اسمع واطيع وان كان عبدا حبشيا، وفي لفظ ولو لحبشي وجد على الله. والمعنى ان تثبت الولايه لولي الامر اذا غلب الناس بسيفه وسلطانه وجب السمع له والطاعه. تثبت الخلافه والولايه لولي الامر باختيار اهل الحل والعقل كما اختار الصحابه الصديق وكما اختاروا عثمان وعلي الحل والعقل، وتثبت بولايه العقل من الامير السابق وصل السابق كما ثبتت الخلافه لعمر بولايه العقل من ابي بكر الصديق، وتثبت الخلافه بالقوه والغلبه. اذا غلب الناس بقوته وسلطانه وسيفه فجر السمع له والطاعه كما في هذا الحديث امر بخليل ان اسمع واطيع وان كان عبدا حبشيا جد على الله. ولو لحبشي كان راسه زبيبا تثبت له الخلاف. اما اذا كان الاختيار والانتخاب لهذا الحل العقد فانهم يختارون من هو فرص الشغل كما اختار من قريش اذا وجد فيهم من هو اهل لذلك كما في الصحيحين ان لا يزال هذا الامر. يعني في قريش ما بقي منهم اثنان لكن بقي قال ما اقاموا الدين، فاذا وجد منهم في مسلم والاختيار والانتخاب المسلمين وجب ان يختار منهم، واذا لم يجد منهم في مسلم يختار منهم ايضا، وإذا غلب الناس بسيفه وقوته وسلطانه وجب السمع له والطاعة، لكن في المعروف إنه طاعة المعروف ما يطاع في المعاصي ولا يطاع فيما يخالف شرع الله، إنما يطاع في طاعة الله ورسوله ويطاع في الأمور المباحة، إنما الطاعة في المعروف. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوصى لسويد أن يعمل بهذا المثل، فقال له إنك لعلك أن تخلف بعد فأطع الأمير وإن كان عبدا مجدعا، يعني إذا غلب الأمير سيدي السلطان وجب السمع له والطاعة، ثبت له خلافه ولو كان عبدا مجدعا أصلاً. وعليك أن تصبر، إن ظلمك فاصبر. بلفظ آخر وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. إن ظلمك فاصبر، ولا تحن على ولي الأمر، ولا تقاتله، ولا تعلم الناس عليه. ولو كنت مظلوم، لأن هذا ترف عليه مصائب، هذه مفسدة، صحيح مفسدة، كن ظلمك وضرب ظهرك واخذ مالك، لكن مفسدة الخروج على ولي الامر اعظم، ترتب عليها اراقة الدماء واختلال الامن وتربط الاعداء الدواعي واختلال حياة الناس الى غير ذلك من الفتن التي تأتي على الافضل ولي الامر. ولهذا قال اطع الامير وان كان عبدا مجدعا، ان ظلمك فاصبر وان حرمك فاصبر ايضا. حرمك يعني أخذ مالك أو حرمك من حقك أو ظلمك بأخذ مالك أو بضرب ظهرك، وإن أرادك على أمر ينقض دينك فقل دمي دون دين، يعني لا توافق على أمر ينقض دينك، لا توافق على كفر ولا على المعاصي، اصبر حتى ولو قتلت. دين الإنسان مقدم على مالك، لكن المكره له رخصة إذا أكل على كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا إذا كان الإكراه ملجئ، هذا عذر له. قال الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وهذا وإن لم يكن فيه يعني كلام في البدع لكن عام كلام وصية عمر رضي الله عنه عامة، اصبر على ولي الأمر ولو كان ولو حصلت من المعصية أو حصلت من البدعة لكن لا توافق على فعل المعاصي ولا على فعل البدعة، لا تفعل المعاصي ولا تفعل في فعل البدعة ولا في فعل المعاصي. نعم.
وقال مطرف بن عبد الله من بذل دينه دون ماله أورثه الله الفقر وحشره يوم القيامة في من يحمل الراية بين يدي إبليس إلى جهنم.
هذا مقال مطرف بن عبد الله الشخير الإمام التابعي المعروف، يقول مطلب عبد الله من بذل دينه دون ماله أورثه الله الفقر، يعني قدم المال على الدين وأخذ المال ودفع دينه الأطفال طلب منه أن يكون طلب منه الكفر فأخذ المال، دفع دينه وهو الإسلام وأخذ المال، أو طلب منه البدعة أو طلب منه المعصية. فمن بذل دينه دون ماله يعني قدم المال على الدين أورثه الله فقط، فحشره يوم القيامة بما يحمل الراية بين يدي إبليس إلى جهنم. هذا إذا بذل دينه يعني وفعل الكفر، فلا شك أنه كافر. أما إذا بذل دينه يعني فيما فعل المعصية فيما دون الشرك وفيما دون الكفر فإنه يكون ضعيف الإيمان وناقص الإيمان إذا لم يستحل هذه الكبيرة. نعم، وفيه تحذير من البدع، ومن ذلك البدع ومن الكبائر البدع. نعم، فالبدع إذا كانت مكفرة وبذل ماله دون ماله فله هذا الحكم، فإنه يورث الله الفقر ويحشر يوم القيامة مع إبليس إلى جهنم نعوذ بالله. كفرة إن الله جمعه كبيرة وما يكفر في جهنم كبيرة. وإن كانت البدعة غير مكفرة دون الشرك فهو ضعيف الإيمان وهو على خطر. نعم.
وقال الفضيل بن عياض: أوثق عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله.
صدق رحمه الله، هذا لفظ حديث. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، ومعنى الحب في الله أن تحب ما يحبه الله من شخص أو فعل أو قول. حب ما يحبه الله من شخص، تحب الشخص المستقيم على طاعة الله الذي يؤدي فرائض الله ويأتي عن محارم الله ويبتعد عن البدع ويستقيم على دينه، تحبه ولو كان بعيدا، ولو لم يكن من قبيلتك، ولو لم يكن من قرابتك، ولو لم يكن من أهل بلدك، ولو كان عجميا وأنت عربي، تحبه لدينه لاستقامته، هذا هو الحب لله. وتبغض الإنسان إذا كان منحرف، تبغضه الكافر بكفره والفاسق لبسته والمؤتى لبدعته، ولو كان أخاك من أبيك وأمك، ولو كان أقرب من أبيك، ولو كان أباك، لا تحبه لدينه، ولكن تعامل الوالدين ولو كان كافرا تعاملهم معاملة حسنة تحسن إليهما، كما قال الله تعالى في الوالدين الكافرين: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ثم قال سبحانه: وصاحبهما في الدنيا معروف، صاحب الوالد ولو كان كان صاحب الدنيا معروف اليه تنفق اليه تلطف معه، وان كان عدوا لك في جهه الدين وان كنت تبغضه في جهه الدين، وكذلك الجد وكذلك الاخ، هذا هو الحب له والبغض له. يحب ما يحبه الانسان من فعل او شخص او حكم، الاحكام الشرعيه والافعال التي شرعها الله، والاشخاص حب الابرار والمستقيمين ولو كانوا ابعد الناس من كلمته، وتبغض الاشرار والفساق والعصاة ولو كانوا من اقربائك، هذا هو الحب له والبغض له. ومن ذلك بغض اهل البدع، من الحب له والبغض له تبغض اهل البدع ولو كانوا اقرباء، وتبتعد عنهم وتحذر من الاقطاع الى بدعتهم. نعم.
وقال الفضيل: صاحب بدعه لا تأمنه على دينك ولا تشاوره في أمرك ولا تجلس إليه، فإنه من جلس إلى صاحب بدعة ورثه الله العمى.
نعم، هذا فقال الفضيل العياض رحمه الله، يقول صاحب بدعة لا تأمنه على دينك. نعم، لا يؤمن لأن عنده نوع من الخيانة، إذا كانت بدعة غير مكفرة لكن بدعة مكفرة فهو خائن، فلا يؤمن. من خان الله فلم يلتزم بعقد الإسلام والإيمان فلا يؤمن، وإذا كانت بدعته لا تكفر هو ضعيف الإيمان ولا تكفر الإيمان فلا يؤمن. صاحب بدعة لا تأمنه على دينك، نعم، ولا تشاوره في أمره، ليس أهلا للمشورة لأنه غير مؤتمن، ولا تجلس إليه، فإن جلوس إليه يضرك ويؤثر عليك إلا على وجه النصيحة والدعوة إلى بشيء كتاب السنة وبعد عن البدعة وهو يستفيد، هذا مطلوب. أما تجلس إليه مداهنة هذا ممنوع، ولهذا قال: لا تجلس إليه فإنه من جلس إلى صاحب بدعة أورثه الله العمى. العمى في مقصرة يعني، لأن المعاصي والبدع نوع من العمى، والعمى الكامل هو الكفر، كفر عمى عام كامل، والمعاصي والبدع نوع من العمل. نعم.
فقال الفضيل: نظر المؤمن إلى المؤمن جلاء القلب، ونظر الرجل إلى صاحب البدعة يورثه العمى يعني في قلبه.
نعم. جلاء كسر الجيل. الفضيل يقول نظر المؤمن إلى المؤمن جلاء القلب، يعني يجلوه أما على قدره من مخالطة الأشرار وأهل المعاصي. فإذا نظرت إلى المؤمن هذا يجد قلبك، لأنك تعلمه وتستفيد منه وتقتدي به. أما نظر الرجل صاحب البدعة يورث العمى، عمى البصيرة، لأن المعاصي تعمل القلب شيئا بشيء حتى يصل إلى الكفر نعوذ بالله، فيورث العمى في قلبه، لأن تورث ضعف الإيمان ونقص الإيمان. وإذا كانت البدعة مكثرة أورث العمى الكامل نعوذ بالله في التحليل من البدع. نعم.
وقال الفضيل يقول: اسلك حياة طيبة، اسلك حياة طيبة الإسلام والسنة.
نعم، صدق رحمه الله. الحياة الطيبة هو من سلك سبيل الكتاب والسنة، يعني عمل الصالحات، وحد الله وأخلص له العبادة، وأدى الفرائض وسعى المحارم، واستقام على الدين. هذا فإن الله في حياة طيبة، كما قال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالحياة الطيبة في الإيمان والعمل الصالح ولزوم السنة والبعد عن أسباب الشر من البدع والمحدثات في الدين. نعم.
وقال مجاهد في قول الله عز وجل: فلنحيينه حياة طيبة، قال: حسن الرأي يعني السنة.
هذا في تفسير الحياة الطيبة تفسير ببعضها، والمعنى أن من الحياة الطيبة حسن الرأي ولزوم السنة، هذا من الحياة الطيبة. والحياة الطيبة هو الطمأنينة التي تكون في قلب المؤمن والاطمئنان والرضا والراحة التي يجدها بسبب توحيده وإخلاصه العبادة لله وأدائه حقه وليسه عن حالمه، يجد لذة ونعيما وسرورا في قلبه وتكون حياته طيبة. ولو كان حتى ولو كان مسكين، ولو كان معذبا، ولو كان يؤذى، لكن تكون الأذية في جسده ولكن قلبه يحيى حياة طيبة بسبب طمأنينة إلى ما هو عليه، مطمئن أنه على الحق، مطمئن أنه من المؤمنين وأنه مستقيم على شرع الله ودينه. ولو كان جسده معذب، ولو كان مسجونا، فهو يحيى حياة طيبة بقلبه وطمأنينته وراحته النفسية. نعم.
وقال الفضيل: طوبى لمن مات على الإسلام والسنة، ثم بكى الفضيل على زمان تظهر فيه البدعة، فإذا كان ذلك فأكثروا من قول ما شاء الله.
نعم. قال الفضيل: طوبى لمن مات على الإسلام، طوبى الجنة، الطوبى اسم الجنة أو اسم الشجرة في الجنة، طوبى لمن مات على الإسلام والسنة، يعني هنيئا لمن مات على الإسلام والسنة. والذي يموت على الإسلام والسنة هو الذي يكون بعيدا عن البدع ومفاسد الدين، هي التحرير من البدع، لأن من مات على البدع لم يمت على الإسلام والسنة، وإنما مات على البدع. ثم بكى الفضيل رحمه الله على زمان تظهر فيه البدع، وإذا كان ذلك فأكثر من قوله ما شاء الله، يعني تسمع لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني إن الله تعالى قدر ذلك بالشكر، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولا تحول من حال إلى حال إلا بمعونة الله. حول الإنسان من البدعة إلى السنة بمشيئة الله وبقوة وإعانته، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا ثبت في الحديث صحيحا النبي صلى الله عليه وسلم جاء الى موسى الاشعري ويقول لا حول ولا قوه الا بالله, وقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا موسى الا ادلك على كنز مكنوز الجنه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال لا حول ولا قوه الا بالله, كنز مكنوز الجنه. وشرع لمن سمع المنادي المؤذن وهو يقول حي على الصلاه حي على الصلاه ان يقول لا حول ولا قوه الا بالله, لأن المؤذن يدعوك يقول حي على الصلاة أقبل على الصلاة, هذا تجيبه تقول لا حول لي ولا قوة على إجابة دعوتك إلا بمعونة الله وتوفيقك, حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تحول لي من حال إلى حال, لا تحول الإنسان من المعصية إلى الطاعة ومن البدعة إلى السنة ومن ترك الأمر إلى فعل الأمر إلا بمعونة الله وتوفيقك, لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا ظهرت البدع فإن لا حول ولا قوة إلا بالله, لا شاء الله لا قوة إلا بالله, آمنت بالله ورسله ويسأل الله الثبات على دينه. نعم.
وقال الفضيل من جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة.
لا لا شك أن أهل البدع بعيدون عن الحكمة, والحكمة هي العلم النافع, العلم النافع هذه الحكمة المأخوذ من الكتاب والسنة. وأهل البدع ليس عندهم علم نافع, بعدوا عن العلم النافع حيث غيروا وبدلوا فاعتنقوا البدع فلم يعطوا الحكمة العلم النافع, بل عندهم البدع التي تضاد العلم النافع, عندهم آراء وشبه وشكوك تنافي العلم. العلم النافع ليس من لزوم السنة, فلزم السنة وعمل بالكتاب فقد آتاه الله الحكمة هو مضبوط, ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا, هو العلم النافع المقول من الكتاب والسنة. وأما أهل البدع فإنهم تركبوا الصراط المستقيم وخالفوا الكتاب والسنة وابتدعوا في دين الله ما ليس منه فلم يعطوا الحكمة. نعم.
وقال الفضيل لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخشى عليك اللعنة.
نعم كذلك, فإن قال لي قبل هذا الأثر لقبل الرياض قل لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخشى عليك اللعنة, ويضطر لبعد من رحمة الله, وذلك لأن صاحب البدعة مرتكب كبيرة, وأهل الكبائر وأهل الكبائر المعاصي التي ليست من البدع لعن أصحابها, لعن النبي صلى الله عليه وسلم, لعن الله شارب الخمر, لعن الله السارق يسرق البيضة, لعن الله أكل الربا وموكله وكاتبه وشهيده. فإذا كان العصاة ملعونون وهم فعلوا الكبائر التي ليست بدع فصاحبه من أسباب أول ملعون, لأن ذنبه أعظم من ذنب صاحب الكبيرة, أعظم من ذنب الزاني والسارق وشارب الخمر, لأن هؤلاء على كبائر وهم يعلمون أنها عصاة ويرجع أن يتوب. أما صاحب البدعة فيعتقد أنه على حق فلا يتوب, فذنبه أعظم من ذنب صاحب البدعة, أعظم صاحب الكبيرة. وإذا كان صاحب الكبيرة ملعون فصاحب البدعة باب أولى, ولهذا قال الفضيل رحمه الله لا تجلس مع صاحب البدعة فإني أخشى عليك اللعنة, أن تنزل اللعنة عليه وأنت معه فيصيبك مع الصالح, هذا في التحريم أهل بدعة. نعم.
وقال الفضيل من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام.
نعم. وهذا الأثر أيضا يقول من وقر صاحب بدعة يعني من احترمه وقدره وبجله وعظمه فقد أعان على هدم الإسلام, لأنه لا يبجل وإنما ينصح, فإن لم يقبل نصيحة فإنه يهدر ويبتعد عنه ولا يقدر ولا يعرف ولا كرامة له, لا كرامة لصاحب البدعة ولا تبديل ولا تعظيم, بل هو مشتقر إذا لم يقبل النصيحة واستمر على بدعته فلا يوقف. ومن وقره فقد عانى على هدم الإسلام لأنه شارك في هذا البدع وإخفاء السنن, وهذا نوع من هدم الإسلام, توقير صاحب البدعة وتعظيمه وتبجيله واحترامه، يعارف له على باطله ويعارف له على نشر البدع، وإذا كثرت البدع خطيت السنن، وهذا نوع من هذه الإسلام. ولهذا قال الفضيل هذه المقالة رحمه الله. نعم.
وقال الفضيل: إن لله عبادا تحيا بهم البلاد وهم أصحاب السنة، من كان منهم يعقل ما يدخل جوفه، ومن كان كذلك كان من حزب كان في حزب الله عز وجل.
نعم. قول الفضيل بن عياض رحمه الله: إن لله عبادا تحيا بهم البلاد وهم أصحاب السنة، الذين يلزمون السنة ويستقيمون عليها، فلا شك أنه تحيا بهم البلاد، حيث أنهم يظهرون السنن وينشرونها بين الناس ويدعون إليها، فتحيا بهم البلاد والعباد. ومن ذلك من كان منهم يعقل ما يدخل في جوفه، يعني يبتعد عن الحرام والمتشابه، فلا يأكل الربا ولا يأكل الرشوة ولا يجحد حقوق الناس ولا ينفق سمعته بالحلف الكاذب ولا يسرق ولا يذهب المال بغير حق ولا يغش ولا يخادع، لأنه إذا فعل ذلك فقد أكل الحرام وأدخل إلى جوف الحرام عن طريق الربا أو السرقة أو الغش أو الخداع أو تسرق السلعة بالحلف الكاذب أو بيع السلعة. فالذي يتجنب هذه الأشياء ويعقل ما يدخل في جوفه فهو من أصحاب السنة الذين تحيا بهم البلاد، ومن كان كذلك فهو من حزب الله، وحزب الله كما قال: ألا إن حزب الله هم المفلحون. نعم.
وقال الفضيل: من تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع.
نعم، لأنه إذا تبع جنازة مبتدع فهذا فيه نشر لهذه البدعة وإقرار له عليها، وبالتالي يقتدي به الناس ويقتدي به العوام، فيظنون أن صاحب هذه البدعة على حق، ولولا أنه على حق لما تبع جنازته فلان، لأن اتباع فلان لجنازه تأييد له على بدعته وإقرار له عليها، وهذا فيه مخالفة للشرع وارتكاب لكبيرة. ولهذا قال الضريل: لم يزل في سخط الله، بسبب إقراره للبدع حيث يقتدي به الناس ويظنون أن هذا الأمين الذي تبعه هذا الإنسان إنما هو على حق، فتنتشر البدع وتنتشر السنة. نعم.
وقال سفيان بن عيينة لرجل: من أين جئت؟ قال: من جنازة فلان بن فلان. قال: لا حدثتك بحديث، استغفر الله ولا تعد، نظرت إلى رجل يبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعت جنازته.
سفيان بن عيينة بن عباد الهلالي الإمام المشهور قال لرجل: من أين جئت؟ قال: من جنازة فلان بن فلان. وكان هذا الميت مبتدع يبغض الصحابة، اتبع جنازته فهجر سفيان وقال: لا حدثتك بحديث، استغفر الله ولا تعود، أن تتبع جنازة مبتدع يبغض أصحاب رسول الله. قال: نظرت إلى رجل يبغض أصحاب رسول الله فاتبعت جنازته، لأن هذا فيه تأييد له ويقرر له على بدعته، وبالتالي يظن الناس والعوام أنه على حق، وأن ما يعتنق من بغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلبهم ونسل مساويهم أن هذا محمود، ولهذا هجره ونصحه. سفيان هجر هذا الرجل الذي تبع جنازة من يبغض أصحاب رسول الله، هجره وقال: لا حدثتك بحديث، ونصح بقول: استغفر الله ولا تعود. نعم. دل على أنه لا يجوز تشيع أهل المعاصي ولا إقراره أهل البدع على بدعهم ولا اتباع جنازتهم، فدل على أنه لا يجوز تشيع أهل المعاصي ولا إقراره أهل البدع على بدعهم ولا اتباع جنازتهم ولا عيال مرضاهم حتى يتوب، الواجب هجرهم والبعد عنهم. نعم.
وقال هارون بن زياد سمعت الفريابي ورجل يسأله عمن شتم أبا بكر قال كافر، قال فنصلي عليه قال لا، فسألته كيف نصنع به وهو يقول لا إله إلا الله، قال لا تمسوه بأيديكم ادفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته.
نعم، وهذا المقالة من هارون بن زياد يقول سمعت الفريابي محمد بن يوسف بن واقل بن عثمان الضبي الفريابي ثقة الفاضل المعروف، وقد سئل عن رجل يسأله عمن شتم أبا بكر وقال كافر، في جنة أنه كفر من شتم أبا بكر، لأن أبو بكر رضي الله عنه الصديق الأكبر وهو أفضل الناس بعد الأنبياء في اتباع السنة والجماعة، ومن شتم أبا بكر هذا هو يدل على موضع قلبه ونفاقه، لولا نفاقه وكفره لما شتم أبا بكر، ولهذا يعلم أحد الناس من شتم الشيخين أبو بكر وعمر فإنه كافر، ويروى عن الإمام أحمد، وكذلك من شتم من سب الخلفاء الراشدين الأربعة، أما من سب غيرهم الواحد أو الاثنين ابن معاوية أو غيره فهذا يفسق ولا يكفر، لكن من سب الصحابة كلهم أو كفرهم أو شتمهم أو سب الشيخين أبي بكر وعمر أو الخلفاء الراشدين هذا يكفر، كما قال الفريابي رحمه الله لأنه كفر من شتم أبا بكر. قال هارون زياد سمع في الرياضي ورجل يسأل عمن شتم قال كافر، قال فنصلي عليه قال لا الكافر لا يصلي عليه، وقال الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، ثم ذكر العلم فقال إنهم كفروا بالله ورسوله، فدل على أن من كفر بالله ورسوله لا يصلي عليه، ومن لم يكفر بالله ورسوله لا يصلي عليه، كالفاسق والعاصي والمبتدع يصلى عليه، وقد لا يصلى على بعضهم عموم الناس أعيان الناس من الوجهاء والعلماء والأمراء وغيرهم يتأخرون عن صلاة على بعضهم أهل البدع، كما كان الذي في أول الأمر لا يصلي على من عليه دين، وكما جاء أنه لا يصلى على قاتل نفسه ولا على الغالب وما أشبه ذلك، تحذيرا للأحياء لا يصلى على الوجهاء والأعيان والعلماء لكن يصلى عليه سائر، أما الكافر فلا يصلى عليه، ولهذا الفريابي كفر من شتم أبا بكر، ولما سأله الشيخ قال يصلي عليه قال لا، قال فسألته كيف نصنع به وهو يقول لا إله إلا الله، يعني أنه لا يفيد قول لا إله إلا الله، إذا قال لا إله إلا الله ثم فعل مكفرا فقط، إذا قال لا إله إلا الله ثم سب الصحابة أو شتم أبا بكر وعمر انتقلت كلمة لا إله إلا الله انتقلت وبطلت، من قال لا إله إلا الله ثم سجد للسلام بطلت لا إله إلا الله، قال لا إله ثم دعا غير الله ولم يحل غير البصر، مثل الإنسان الذي توضى وأحسن الوضوء وتطهر وأحسن الطهارة ثم خرج منه بول أو غائب، أين ذهب للطهارة أو ريح؟ بطلت الطهارة، بطلت الطهارة بالآخر، فكذلك التوحيد إذا قال لا إله الله ثم سجد للصنم أو سب الله أو استهزأ بالله بكتابه أو برسوله أو أنكر أمرا معلوما لدين الضرورة أو قال صلاة غير واجبة أو شتم الصحابة أو سمع بنفسه بطلت كلمة التوحيد وصار كافر، ولهذا قال فنصلي عليه قال لا، فسألت كيف نسمع به وهو يقول لا إله إلا الله، بين لها أنها لا تفيد لأنها انتقضت عنه وبطل، ولهذا قال لا تمسوه بأيديكم ادفعوه بالخشب حتى تواروه في فطرته، لأنه نجس ليس له حرمة، كيف تكلمة الشمارة والكلب يرب يسحب ويدفن في حفرة حتى لا يتأذى نفسه وأحد، ليس له حرمة، بخلاف المسلم المؤمن لأنه يغسل ويصلى عليه ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين، اما الكافر فليس له فرض، بل ترمى جيفته كجيفه الشمال او الكلب وتدفن ويدفن حتى لا يتاذى الناس برائحته، ولهذا قال لا تنفسوا بايديكم ادفعوا بالخشب حتى تمروا بالخشب، لانه لا حق لنا بكفره وولاء التعوذ بالله، هذا في التحذير من البدع والكفر والتحذير من سب الصحابه وشتمهم، ولا سيما الصديق الاكبر وعمر وخلفاء الراشدين. نعم.
وقال محمد بن بشار قلت لعبد الرحمن بن مهدي احضر جنازة من سب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لو كان من عصبتي ما ورثته.
نعم. وهذه المقالة وهو محمد بن بشار العثمان العبدي البصري وهو من رجال الأئمة رجال الستة وعنه أصحاب الستة كلهم. قال لعبد الرحمن بن مهدي الإمام المشهور كلهم علماء التلميذ عالم كبير من رجال الأئمة الستة رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعبد الرحمن بن مهدي إمام مشهور معروف حافظ النقاد. قال له أحضر جنازة من تبع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لو كان من عصبتي ما ورثته. وهذا دليل على أن عبد الرحمن المهدي يكفر من تبع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من سبهم وكفرهم وفسقهم فقد كذب الله، لأن الله زكاهم وعدلهم ووعدهم بالجنة. فالذي يسبهم ويكفرهم يكذب الله، وما كذب الله كفر، ولأنهم نقلت الدين وحمرت الشريعة. فإذا سب الصحابة أو كفر أو فسقوا ما صار هناك فسق بالدين. كيف فسق بدينك حملة الكفر أو الفساق ويشتمون ويسبون؟ من الذي نقل علينا القرآن؟ صحابة. من الذي نقل علينا الناس؟ صحابة. إذا كانوا كفار أو فساق كيف يسبوا بدين نقله كفار أو فساق؟ يستحقون السب. نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا كفر عبد الرحمن المهدي من سب أصحاب النبي، قال لو كان من عصمتي ما ورثته. لماذا؟ لأنه كافر وأنا مسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم دائرة المسلم الكافر وهو كافر. يقول أنا مسلم وهذا بيسب أصحابي لو كان من وراء من عصمتي ما ورثته، لأن المسلم لا يعرف الكافر والكافر لا يعرف. هذا دليل على أن عبد الرحمن المهدي الإمام المشهور يكفر من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه تحذير من ذي العصر الروافض الذين سبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويكفرونهم. نعم.
فقال أبو بكر بن وقال أبو بكر بن عياش لا أصلي على رافضي ولا حروري، لأن الرافضي يجعل عمر كافرا والحروري يجعل عليا كافرا.
وهذه الأثر عن أبي بكر بن عياش السائر بن أسدي وثقة العابد يقول لا أصلي على رافضي. والرافضي هو المنسوب إلى مذهب الرافضة، والرافضة هم الذين كفروا الصحابة ويفسقونهم ويزعمون أنهم يحبون أهل البيت ويغلونهم ويعبدون أهل البيت. أهل البيت يغلون في حبهم حتى يعبدونهم من دون الله، والصحابة يكفرونهم ويفسقونهم حتى يجعلون كفر الصحابة. يقول أبو بكر بن عياش لا أصلي على رافضي. ليش؟ لأنه كفر، هذا جعله كفر. ولا حروري، الحروري الخارجي الخوارج، وهم ثم حروري. الحروري نسبة إلى بلدة تسمى حرورة قرب العراق تجمع فيها الخوارج، فصاروا ينسبوا إليهم فيقال الحرورية ويقال واحد حروري. ولما جاء وهم المعروف عنه أنهم يعترضون ولا يعبدون بالسنة، ولما جاءت امرأة لعائشة رضي الله عنها تسأل، لكن ما عرفت السؤال، قالت ما بال الحياة تخلص الصبر ورسول الصلاة، فهمت أنها معترضة، قالت أحروري لكن أنت من الخوارج؟ قالت لا لست بحرورية ولا كمية، لأن ما عرف السكر فرض عليه. ليش؟ لماذا الحياة تقل الصبر ورسول الصلاة؟ ظنت أنها معترضة، لأن الخوارج يعترضون على السنة. فأبو بكر بن عياش يكفر الرافضي والخارجي. قال أما الرافضي فلأنه يكفر عمر قال وكفره، وأما الحروري فإنه يكفر عليا قال وكفره. الخوارج الآن الرافضة يكفرون الصحابة ويعبدون أهل البيت، والخوارج ينصبون العداوة لأهل البيت ويكفرون عليهم. ضد الرافضة يعبدون أهل البيت، والخوارج يكفرون أهل البيت وينصبون لهم يعبدون أهل البيت، ومن ذلك علي يكفرون على طرف مثيرة. أهل البيت الرافضة يعبدون علي، والخوارج يكفرون علي. فيقول أبو بكر عياش لا أصلي على رافضي ولا حروري خارجي، لأن الرافضي يكفر عمر، ولأن الحروري يكفر عليا فلا أصلي على واحد منهما. في تحديد بين الرافضة وبين الخوارج. نعم.
وقال طلحة بن مخرس الرافضة لا تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم لأنهم أهل ردة.
نعم. وهذه المقالة صاحب السدس فيه تكفير لأنه يفيد على أنه يرى كفر الرافضة وأن لا تنكح نساؤهم لأنهم كفر وثريون أشد من اليهود والنصارى, لأن اليهود والنصارى تنكح نساؤهم. قال تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والوثني والمشرك لا تحل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم, فدل على أنه يرى أن الرافضة أشد كفرا من الوثنيين لأن أهل الكتاب أشد كفرا من أهل الكتاب, لأن أهل الكتاب حط كفرهم فحلت ذبائحهم وحل نكاح نسائهم. وأما الوثنيون فلأن كفرهم غليظ لا تحل نكاح ولا ذبائح. والرافضة جعلهم من أهل الكفر الغليظ الذين الوثنيين ولم يجعلهم من أهل الكفر الخفيف, فقال الرافضة لا تنكح نسائهم ولا تحل ذبائحهم بخلاف اليهود والنصارى فإنها تؤكل ذبائحهم وتنكح نسائهم. أما الرافضة فلا تنكح نساءهم ولا تنكح ذبائحهم لأنهم أهل الردة, غير صحيح لأنهم مرتدون. نعم. عموم على العموم, عموم إيش؟ الرافضة نوع واحد, مو بنوع هذيك الشيعة نوع. الشيعة طبقات منهم كافر منهم في الحاق في الجريدية وفي الغرابية وفي الكذا وفي المخطئ اللي حطه جبريل وفي الرافضة, لكن الرافضة طائفة واحدة. ها ايش الشيعة اسم عام, اسم عام يشمل طوائف متعددة. والرافضة طائفة واحدة من طوائف الشيعة, الرافضة طائفة من طوائف الشيعة كما لو قسمت الناس الى اقسام, قسمت مثلا قلت اهل السنة اقسام, اهل السنة اربعة اقسام, مالكية والشافعية والحنابلة واحنا, هذا أهل السنة هذا عام تحته كم؟ أربعة طبقة. الشيعة عام تحته كم؟ 24 طبقة. فالرافضة فرقة من الفرق. فالذي يعتقد هذا الذي يكفر الصحابة ويعبد آل البيت ويزعم أن القرآن صار ثلثين ولم يبقى الثلث هذه كفر, ليعبد آل البيت ويتوصل بهم هذا كفر, وليكفر الصحابة كفر. والذي يقول انه لانهم كذبوا لله, والذي يقول ان القران غير محفوظ ولا بقي الا الثلث كافر لانهم كذبوا لله في قوله انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. فمن كان يعتقد هذا الاعتقاد فهو رافض, ومن كان يتبرع من هذه الاعتقادات ولا يسب الصحابه ولا يعبد اهل البيت ويصدق الله في ان القران محفوظ فليس منهم. نعم.
وقيل للحسن ان فلانا غسل رجلا من اهل الاهواء فقال عرفوه انه اما فلم نصلي عليه.
نعم. وهذا الاثر الحسن بصري رحمه الله في تحليل اهل البدع وان اهل البدع لا يغسلون ولا تتبع جنائزهم تحريرا للاحياء حتى لا يفعلوا متفعلا. ولما قيل ان فلانا غسل رجلا من اهل البدع فقال عرفوا انه ان مات لم يصلي عليه تعزيرا له, هذا في تحليل من اهل البدع وانه لا تتبع جنائزهم ولا يصلى عليهم ولا يغسلون. نعم.
ونظر ابن سيرين الى رجل من اصحابه في بعض محال البصره فقال له يا فلان ما تصنع ها هنا؟ فقال عس فلانا من عله, يعني رجلا من اهل الاهواء. فقال له ابن سيرين ان مرضت لم نعد وإن مت لم نصلي عليك إلا أن تتوب. قال تب.
نعم. نظر ابن سيرين رحمه الله حمد سيرين التابع والجليل إلى رجل من أصحابه في بعض محال البصرة فسأله قال يا فلان ما تصنع هنا؟ قال عث فلانا من العلة, عث مريض وهو من أهل البدع, عاد مريضا من أهل البدع فزجر ابن سيرين وقال إن مرضت لم أعد وإن مت لم أصلي عليك لم يصل إلا أن تتوب. فقال الرجل تبت الآن, تبت لا أعود مريضا من أهل البدع. هذا في تحليل من أهل البدع والحذر من مجالستهم ومصاحبتهم وعياد مريضهم واتباع جنائزهم وترصيد موتاهم, كل هذا يحضره على السنة.
وقال الفضيل آكل طعام اليهودي والنصراني ولا آكل طعام صاحب بدعة.
نعم. هذا الفضيل ابن عياض يقول آكل طعام اليهودي والنصارى والنصراني لأن الله أحل لنا ذبائحهم في قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. ولأن اليهود كفرا معروف كفر ضار. أما صاحب البدعة فلا آكل طعامه لأنه وإن لم يكن كافرا إلا أنه صاحب شبهة سلبية. فإذا أكلت طعامه أو جلست معه إذا جلس الإنسان معه وفي طعامه يخشى عليه المكر عليه في بدعته وأن يعتنق بدعته فيصيبه مع أصابه. أما اليهودي والنصراني معروف آخر مكشف يهودي ونصراني معروف فجعل كفره وضلاله والله وخف كفره لأنه صاحب كتاب والله تعالى خفف الأحكام فبحرنا أكل ذبائحهم وأكل حمسهم. أما أهل البدع فيجب الحذر منهم لأن أمرهم يؤثر لأنه ليس كفارا وإيمانهم ضعيف قد يجرون الإنسان إلى بدعته حيث لا يشعر. فلهذا فرق الفضيل بن عياض بين اليهودي والنصراني وبين صاحب البدعة. نعم.
وكان يقول اللهم لا تجعل لصاحب بدعة عندي يدا فيحبه قلبي.
نعم هذا في التحريم عن البدع. فلا يقول يدعو الله اللهم لا تجعل لصاحب بدعة يدا عندي يعني معروف لا تجعله معروفا عليك. لأن الإنسان جبل على حب أحسن إليه فإذا أحسن إلى الإنسان وكان له يد عندك فإن قلبه خطبة هو يدعو الله الفضيل ألا يكون لصاحب بدعة عليه معروفا حتى لا يخدعه قلبه في تحديث البدع والبعد عنه حتى لا يؤثر على الجسد. نعم.
وقال الفضيل إذا علم الله من رجل أنه مبغض لصاحب بدعة رجوت أن يغفر الله له وإن قل عمله.
نعم لأن أكتب
حسب عندي
شيء عندي شيء لأنك رأيت بدعة دليل على حب السنة في تكلم لأن كراهية البدعة دليل على حب السنة. هذه فقال الفضيل يقول إذا علم الله من الرجل أنه مبغض لصاحب البدعة رجوت أن يغفر الله له وإن قل عمله. لأن لزوم السنة مع قلة العمل خير من كثرة العمل مع البدعة. فيقول إذا رأيت الشخص مبغض عن البدعة ويبتعد عنهم ويلزم السنة فهذا على خير عظيم ولو كان عمله قليل إذا كان يؤدي الفرائض ويتعلم الحارم لكن ما يكتمل صيام النفل ولا يكتمل صلاة النفل ولا يكتمل حج النفل لكنه مستقيم على السنة هذا يرجع له الخير. أما إذا كان لأن كراهية البدعة دليل على حبه للسنة إذا كان الإنسان يبغض أهل البدع ويبتعد عنهم ويحب أهل السنة ويلتزم بالسنة فإن الله يبارك في عمله ولو كان عمله قليلا ولو لم يكن كثير الصوم وكثير الصلاة ما دام ملتزما بالسنة مؤديا الفرض من عن حاله. بخلاف الذي يركن إلى أهل البدع ويحب أهل البدع ولو كان عمله كثيرا فإنه على البدعة وهو موافق لأهل البدع فيخشى عليه ألا يقبل عمله ويخشى عليه أن يتأثر من البدعة. فالمقصود أن هذا الأثر معناه أن لزوم السنة مع العمل القليل خير من العمل الكثير مع البدعة في تحذير من البدعة.
وقال المروزي سألت أبا عبد الله عمن شتم أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله تعالى عنهم فقال ما أراه على الإسلام.
نعم هذه الرواية المروزي ويحتمل المروزي يعني المروزي والمروزي كلاهما شيخ الإمام أحمد لكن الغالب أنه إذا أريد المروزي بالذات فقال المروزي وإذا أريد المروزي قال أبو بكر المروزي والأقرب أنه المروزي قال المروزي سألت أبا عبد الله هو الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة عما شتم أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم فقال ما أراه على الإسلام يحتمل ما أراه يعني ما أعلمه على الإسلام أو ما أراه بضم الهمزة يعني ما أظنه على الإسلام الأقرب أنه ما أراه. لما سأل المروزي الإمام قد عما شتم أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة قال ما أظنه على الإسلام ما أظنه على الإسلام لولا ما النفاق في قلبه لما شتم الخلفاء الثلاثة وعائشة من المؤمنين قم يشتم أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة يدل على نفاق في قلبه. ما أرى يعني ما أظن، ما أرى يعني ما أظن بضم الهمزة، وما أرى في فتح الهمزة معنى ما أعلمه على الإسلام. فلقنا ما أراه يعني ما أعلمه على الإسلام، وهذا فيه دليل على أن الإمام أحمد يكفر من شتم الخلفاء الثلاثة، وروى عن الإمام أحمد روي عنه صراحة أن من شتم الشيخين فهو كافر، وهنا شتم الثلاثة وعائشة، وهذا فيه تحذير من سب الصحابة وشتمهم، وأن هذا من الأعمال الكفرية نعوذ بالله، في تحريم مذهب الرافضة. نعم.
وقال مالك بن أنس: الذي يشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له سهم وإن قال أو قال نصيب في الإسلام.
نعم. وهذا المقال من الصحابي أو من الإمام المشهور إمام در إمام دار الهجرة، فيه تكفير من شتم أصحابه، قال الذي يشتم أصحاب رسول الله ليس له سهم أو قال نصيب في الإسلام، والذي ليس له رسول الإسلام خارج من الإسلام، ليس له سهم ولا رسول الإسلام، كل مؤمن له سهم رسول الإسلام، والذي ليس له سهم ولا رسول الإسلام ليس من أهل الإسلام. وهذا دليل على تكفير الإمام مالك رحمه الله من سب الصحابة وشتمهم وكفرهم، وقد روي عنه تكفير من أغاظ الصحابة في قوله تعالى في سورة الفتح: ليغيظ بهم الكفار. قال الآية دليل على كفر الرافضة، لأن الصحابة يغيظهم الصحابة، ومن أغاظ الصحابة هو كافر نص القرآن. نعم. وهي تحريف مذهب الرافضة. نعم.
وقال بشر بن الحارث: من شتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وإن صام وصلى وزعم أنه من المسلمين.
نعم. وهذه المقالة أيضا لبشر بن الحارث في تكفير من شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كافر، ولهذا قال: وإن صام وصلى وزعم أنه من المسلمين إلا تنفع الصلاة وصوم مع كفره وضلاله، لأنه إذا فعل الكفر ما تفيد الأعمال، تكون أعمال حادثة. قال تعالى: ومن يكفر الإيمان فقد حدث عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم.
وقال الأوزاعي: من شتم أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقد ارتد عن دينه وأباح دمه.
نعم. وهذا الأثر الأوزاعي تصريح بكفر من شتم الصديق رضي الله عنه، فمن شتم فقد ارتد عن دينه وأباح دمه، دمه حلال وهذا الحلال لكفره وضلاله. فهذه الآثار الأربعة، الأثر الأول عن الإمام أحمد في تكفير من شتم الخلفاء الثلاثة، والأثر الثاني عن مالك بن أنس في تكفير من شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر الثالث عن ابن الحارث في تكفير من شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر الرابع عن الأوزاعي في تكفير أيضا من شتم الصديق رضي الله عنه. هذه كلها آثار عن الأئمة، كلها في تكفير الرافضة، الإمام أحمد ومالك بن أنس وبشر بن الحارث والأوزاعي، كلهم كفروا الرافضة صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال أبو عبيد: القاسم بن سلام لا حظ للرافضي في الفيء والغنيمة لقول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون الآية.
وهذا أيضا خامس، إمام الخامس وهو أبو عبيد القاسم بن سلام كفر الرافضي، قال: لا حظ للرافضي في الفيء والغنيمة، والذي لا حظ له الفيء والغنيمة كافر، لأن الفيء والغنيمة لا تكون للمسلمين. واستدل بالآية، هذا الدليل: والذين جاءوا بعدهم يقولون، وهي آية الحج، وذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل الغنيمة لثلاث طوائف من الناس وليس منهم الرافضة، في قوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين في السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. ثم قال، ثم ذكر الأصناف الذين يأخذون فيه، فقال: للفقراء المهاجرين، هذا واحد. ثم قال: والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم وهم الأنصار. ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فصار الفيء بثلاث أصناف من المسلمين: الصنف الأول المهاجرون، والصنف الثاني الأنصار، والصنف الثالث من جاء بعدهم ممن يستغفر لمن سبقه، والرافضة ليسوا من المهاجرين ولا من الأنصار ولا من يستغفر للصحابة وإنما يسب الصحابة وإنما هم يسب الصحابة تدل على أن ليسوا من المهاجرين. هذا استدلال الإمام أبو عبيد الصحابي تدل بآية الحشر على أن الرافضة ليسوا من الإسلام لأن الله جعل الغريم هو الشيء للمسلمين وهم الصف الثلاثة والرافضة ليسوا منهم هذه الصف الثالثة فدل على كفره وضعفه. نعم وفق الله جميعا وزق الله جميعا المنافع سبحانه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وقال حماد بن زيد: كنت مع أيوب ويونس وابن عون فمر بهم عمرو بن عبيد فسلم عليهم ووقف فلم يردوا عليه ثم جاز فما ذكروه.
والتخريج
رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها وقصته عن ابن عون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فهذا الاثر رواه حماد بن زيد انه كان مع ايوب ويونس وابن عون فمر بهم عمرو بن عبيد المعتزلي المعروف وهو واصل بن عطاء أسس مذهب الاعتزال. عمرو بن عبيد واصل بن عطاء هم الذين أسسوا مذهب الاعتزال في أوائل المئة الثانية، وكان قبل ذلك يجلسان في حلقة الحسن البصري رحمه الله، ثم اعتزل مجلس الحسن البصري وصار يقرران في حلقة مستقلة أن الفاسق لا مؤمن ولا كافر، فقيل لهم من ذلك وقت هؤلاء المعتزلة لأنهم اعتزلوا الجماعة واعتزلوا مجلس الحسن البصري. عمرو بن عبيد معتزلي من أكثر مذهب الاعتزال، ولما مر حماد لما مر عمرو بن عبيد على هؤلاء الرهط من العلماء محمد بن زيد وأيوب ويونس بن عون سلم عليهم ووقف فلم يرد عليه الكلام حجرا له لأنه معتزلي أسس مذهب الاعتزال، ثم جاز كما ذكروه، يعني جاز الموضع ذهب ولم يذكروه. وهذا فيه دليل على أن العلماء والأئمة يهجرون أهل البدع ولا يردون السلام عليه، ثم في العزة لا يرد السلام عليه ولا تجاب دعوته ولا تتبع جنازته إلى مات ولا يعاد إلى مرض ولا يزوج يطري حجره والبعد عنه حتى يترك الناس البدع. هذا فيه تأديب وتعزير من العلماء لأهل البدع، وفيه تحذير لغيرهم أن يعتنقوا هذه البدع. وهذا محمول على أن الهجر يفيدهم، أما إذا كان الهجر لا يفيدهم بل يزيدهم شرا فلا يبصرون، لكن يستمر أهل السنة والعالم في نصيحتهم ودعوتهم لعل الله أن ينفعهم. أما إذا كان الهجر يرتدعون بهم ويجب هجرهم حتى يرتدعوا عن بدعتهم وحتى لا يقتدي بهم غيرهم وحتى تختفي البدع وتظهر السنة. نعم.
وقال الفضيل: يد الله على الجماعة ولا ينظر الله إلى صاحب بدعة.
نعم، الفضيل بن عياض: يد الله على الجماعة، فهما للسنة، هل السنة والجماعة، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه هم الجماعه، ولو كانوا قله هم قلون ويكثرون وهم طائفه منصوره، فهم السنه والجماعه، يد الله معه. ومن شد عنه شد في النار، من شد عنهم فهو متوعد في النار. قال الله عز وجل في كتابه المبين: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا وعيد لمن شاق الله ورسوله واتبع غير سبيل المؤمنين. ومن سلك مسلك البدع وخرج عن مذهب السنه والجماعه فقد اتبع غير سبيل المؤمنين وشاق الله ورسوله، فله يشمل هذا الوعيد: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال عليه الصلاه والسلام: سرقت اليهود على 71 فرقة، سرقت النصارى على 72 فرقة، وستسترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وثلاثة هي من كان على مثل ما أنا على اليوم وأصحابي. فالجماعة هم الفرقة النادية، وهم أهل السنة والجماعة، وهم الصحابة والتابعون ومن تبعهم من العلماء والأئمة، وهم أهل الحق ولو كانوا قلة. فمن كان على الحق هو الجماعة ولو كان واحدا، كما قال بعض السلف، قال: إذا كنت على الحق فأنت الجماعة ولو كنت وحدك. فلهذا قال الله: يد الله على الجماعة، ولا ينظر الله إلى صاحب البدعة، لأنه شاذ وخارج عن الجماعة. نعم.
وقال زائدة: قلت للمنصور: يا أبا عتاب، اليوم الذي يصوم فيه أحدنا ينتقص فيه الذين ينتقصون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما؟ قال: نعم.
يعني أراد زائدة منصور حينما استعرى منصور يسأله عن غيبة في أهل البدع وأهل الفسق، هل تعتبر غيبة؟ تبين له أنه لا غيبة لفاسق، الفاسق الذي يظهر البدع ويظهر المعاصي لا غيبة له، وهذا مستثنى من الغيبة، استثنى أشياء منها الجرح جرحا الرواة في سند الحديث حماية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مستثنى، وكذلك التعريف إذا كان لا يعرف إلا بما فيه من اللقب كذلك اللعمى والأعرج والأعوى، هذا مستثنى، وكذلك الذي يستفي كما قالت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ويكفيني ما يكفيني ولي بالمعروف ولد بالمعروف. قول رجل صحيح، قول رجل صحيح، هذا غيبة لكنه مستثنى مصرح إذا انتفق، وكذلك المظلوم الذي يكون حقا عند الحاكم مستثنى، وكذلك الفاسق الذي يظهر فسقه وبدعته لا غيبة له. إنسان يحلق الحتة فقلت في غيبة فلان حالق للحتة، هل هذا غيبة؟ لا، ليس بغيبة، هو حلق الحتة أمام الناس، كل يراه في الشوارع، في الشارع كل اللي يراه يحلق لحيه، هذا هو الذي فضح نفسه، ما في غيبة. الغيبة إذا كان مستور، كان شيء مستور لا يشرك أن يكون غيره ولا تفضح. أو واحد يشرب الدخان أمام نفس الشارع، تقول في مجلس فلان يشرب الدخان، هل هذا غيبة؟ ليس غيبة، لأنه هو الذي فضح نفسه أمام الناس يشرب الدخان. كذلك المبتدع إذا كان يظهر بدعة المولد أو بدعة الرفق أو بدعة المعتزلة أو بدعة الجهمية أو المرجع، ثم قلت فلان مرجع فلان خارجي فلان معتزلي فلان رافضي، لا غيبة له، لأنه هو الذي طمح نفسه وأظهر بدعة، هذا مستثنى من الغيبة. الغيبة أن يكون سبب السوء الحال قد أخطأ معصية، فهذا لا يذكر في مجمع الناس، لأن إلا بل الذي ينبغي الإنسان أن يصلح بما بينه وبين الله، إلا إذا كان فيه مصلحة مثلا، إذا أظهر بدعة أو أظهر فسق فهذا لا غيبة له. وكذلك إذا عرفت أن تزول، إذا عرفت تشتكي وتزول هذه المعصية، تنكر هذه المعصية، تتكلم مع ولاة الأمور، تتكلم مع رجال الفتوى، فهذا في الإنسان مستثنى. وكذلك ولهذا قال زائد لمنصور: يا أبا، اليوم الذي يصوم في أحدنا ينتقص فيه الذين ينتقصون أبا بكر وعمر، يعني هل يعتبر هذا غيبة؟ ينتقص يعني يعيب، إذا عبت الذين يعيبون أبا بكر وعمر لا غيبة، لأن هؤلاء الذي يعيب أبا بكر وعمر فاسقين فلا غيبة له، فدل على أنه لا غيبة لأصحاب البدع الذين يعيبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتكلمون فيهم بعيبهم وذمهم وذكر شيء من مثالبهم بزعمهم، فإن هؤلاء لا غيبة لهم ولو كنت صائما، يتكلم فيه حذر أهل البدع وتعيب أهل البدع ولو كنت صائما، ولا يعتبر هذا من غيبة. نعم.
وكان الحسن يقول ليس لأصحاب البدع غيبة.
صدق حسن يقول ليس لأصحاب البدع غيبة، لأنه صاحب البدع هو الذي يظهر بدعته فضحها نفسه أمام الناس فلا غيبة له، لكن لو كان مستور ولا غيبة بدعته ولا يعلم عنه شيء فلا تتكلم فيه في غيبته. نعم.
وقال عطاء ما أذن الله لصاحب بدعة في ثوبه.
نعم، هذا عطاء يقول ان صاحب البدعة بعيد من ثوبه، لأنه يعتقد أنه على الحق، وهو غالب أنه لا يتوب، وهذا على الأغلب، وقد يعلن الله له بالتوبة وله الحكمة البالغة، قد يتوب قدم الله عليه بالتوبة، لكن هذا في الغالب، في الغالب أن صاحب البدعة لا يتوب وقد يتوب. نعم. نعم.
وقال أبو عبيد عاشرت الناس وكلمت أهل الكلام فما رأيت قوما أوسخ وسخا ولا أقدر قدرا ولا أضعف حجة ولا أحمق من الرافضة.
هذه الأثر من قال أبي عبيد القاسم السلام الإمام المشهور يبين فساد مذهب الرافضة وخسته وقذارته، حيث أنهم يكسرون الصحابة ويعيبونهم ويفسقونهم ويلعنونهم والعياذ بالله، وهم خير الناس وافضل الناس بعد الانبياء، فدل على خشيتهم وخلافهم. ولهذا قال عاشرت الناس وكلمت اهل الكلام واهل البدع فما رايت قوما اوسخ وسخا ولا عقل قدرا ولا اضعف حجه ولا احمق من الظاهره، ليس لهم حجه وليس لهم دليل، فيهم مبني على الخلف، وهم اكثر الطوائف كما قال الامام الشيخ الثاني سمير اكثر الطوائف الظاهره، أكثر الطوائف الراحلة، هكذا قال سلسان الثانية، قال الشعبي أكثر الطوائف الراحلة، ولو أردت أن يملأوا لي هذا البيت ذهبا لما لأوه على أن أكذب لهم على أن أكذب لعلي وعلي، يقول لو أردت أن يملأوا لي البيت ذهب ملأوه بشرط أن أكذب لهم على أكذب لهم وأظنهم حديثي علي وعلي البيت، هم لا يبلغون الكذب، والله دينهم الكذب ومذهبهم مبني على 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 الدلسة وعدم الوضوح، ولهذا يقولون إذا اختلفت الإمامية في قولين عن الرافضة، يقولون إذا اختلفت الإمامية في قولين واحد القولين لا يعرف له قائل فالحق في القول الذي لا يعرف له قائل، هذا يدل على أن دينهم مبني على جلسة هو عدم الوضوح. نعم.
وذكرت الأهواء عند رقبة بن مثقل،
رقبة بن مثقل
عند رقبة بن مثقل فقال أما الرافضة فإنهم اتخذوا البهتان حجة، وأما المرجئة فعلى دين الملوك، وأما الزيدية فأحسب أن الذي وضع لهم رأيهم امرأة، وأما المعتزلة فوالله ما خرجت إلى ضيعتي فظننت أني أرجع إلا وهم قد رجعوا عن رأيهم.
نعم. ذكرت الأهواء يعني البدع عند رقبة المصطلة، فذكر هذه البدع بدعة الرافضة والمرجئة والزيدية والمعتزلة، خمس بدع. فأما الرافضة فإنهم اتخذوا البهتان حجة، يعني لأنهم ليس عندهم دليل، لا دليل عندهم، والبهتان هو كذب، البهتان هو كذب، أدلتهم البهتان هو كذب، اتخذوا البهتان هو كذب حجة، فهم يكذبون على علي ويكذبون على أهل البيت ويكذبون على الصحابة ويكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم ويضعون الحديث، فاتخذوا البهتان حجة. وأما المرجئة فعلى دين الملوك، المرجئة الذين يقولون ان الاعمال ليست داخله في مسمى الايمان, والمعاصي لا تضر على دين الملوك. هذا يوافق الملوك, يوافق كثير من الملوك الذين يفعلون المعاصي ولا يبالون, يوافقهم مذهب المرجئه. وهم جاء يقولون الايمان تصدق القلب فقط, واما المعاصي ما تضر الايمان والكبائر. وهذا يوافق الملوك المراد الاغلب, والا في الملوك فيهم صلحاء, فيهم صلحاء, ولكن الاغلب المراد الاغلب اغلب الملوك لا يبالون بالكبائر والمعاصي, فيناسبهم مذهب المرجئه. يعني المرجئه الغلاف الذين وهم الطائفه الاولى يرون ان الايمان تصديق بالقلب او معرفه بالقلب, واما الاعمال ليست من الايمان بل وليست واجبه, لو فعل جميع الكبائر لا يضر. هذا يناسب الملوك بالفصل. وهذا مراد الاغلب, مراد هذا على الاغلب وليس هذا كل الملوك. واما الزيديه فاحسبوا ان الذي وضع لهم رائع امراه. الزيديه طائفه من الشيعه ولكن من اخف صواب الشيعه, هم الذين يفضلون علي على ابي بكر وعمر. وعلي رضي الله عنه طلب الذين يسبون ابي بكر وعمر طلبهم ليقتلهم, طلبوا فروا منه, قال من سب ابي بكر وعمر قتلته, فروا من سيفه الاسلام. وطلب الذين يفضلون على ابي بكر وعمر ليجد كل واحد منهم 80 جلده حتى المحتل. فعلي رضي الله عنه طلب الزيديه الذين يصدون على علي ليجزيهم 8 جلده حتى المسلم, لانهم يشترون حتى الاقل. واما السبابه الذين يصدون على بكر وعمر طلبهم ليقتلهم ويقطع رقابهم فهربوا منه. فالزيديه يقول احسن من الذي وضع له رائحه امراه, يعني بفساده ونقصه. واما المعتزله فوالله ما خرجت الى ضيعتي ان كان مزرعه لها, فظننت ان ارجع الا وهم قد رجعوا عن رايهم لفساده. وهم يقولون ان الذين يرون ان الله العباد خلقوا افعالهم وان الانسان هو الذي خلق افعال نفسه طاعه ومعصيه, ويرون ان العاصي خرج من الايمان ولم يثبت الكفر. فسد هذا يقول لا مؤمن ولا كافر, كيف يقول لا مؤمن ولا كافر؟ خرج من الايمان ولم يثبت الكفر في منزلة بين منزلتين, هذا فاسد وفساده واضح. ولهذا قال ما خرجت الى ضيعتي الى يعني بستاني ومزرعتي فظننت اني ارجع الا وقد الا انهم قد رجعوا عن رايهم في بيانهم في وضوح فساده. نعم.
وقال طلحه بن مخرف لولا اني على وضوء لاخبرتكم بما تقول الرافضه.
نعم, يعني لكونه مذهبا لكونه قولا شنيعا قولا قبيحا سيئا, فهو يحب ان ينزه لسانه اذا كان متوضئ عن قولهم الفاسد وسبهم الصحابه رضوان الله عليهم وتكفيرهم لهم. فقال لولا اني على وضوء واحب ان ننزه لساني عن الكلام البذيء الذي يقوله الرافضه لاخبرتكم بقولهم. نعم.
وخرج وقال مغيرة خرج جرير بن عبد الله وعدي بن حاتم وحنظلة الكافي بن الكوفة حتى نزلوا القرقيسية وقالوا لا نقيم ببلدة يشتم فيها عثمان بن عفان.
نعم. قال مغيرة خرج حول العلماء جرير بن عبد الله الصحابة والصحابة جرير بن عبد الله البجلي و عدي بن حاتم الطائي وحنظلة بن الربيع بن صيفي